أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وعن الحشو المفسد كالندى في قوله. قال الشارح: واحترز أيضا بفائدة عن الحشو، وهو زيادة معينة لا لفائدة. المصنف فيما سبق ذكر تعريف كل من الإيجاز والإطناب والمساواة على سبيل الإجمال، والشارح بين ذلك مفصلا. في الدرس السابق تحدثنا عن تعريف المساواة وتعريف الإيجاز، وتحدثنا بعض الحديث عن تعريف الإطناب. الإطناب هو تأدية أصل المعنى المراد، أصل المعنى، بلفظ زائد عليه لفائدة. المتكلم يؤدي المعنى المراد بلفظ، هذا اللفظ يزيد على أصل المراد، وهذه الزيادة لفائدة. قلنا قوله لفائدة، هذا القيد احترز به عن أمرين. الأمر الأول التطويل، والأمر الثاني الحشو. التطويل هو الزيادة غير المعينة في الكلام. التطويل أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، والزيادة غير معينة، وهذا تحدثنا عنه في الدرس السابق مفصلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي احترز بفائدة بقيد فائدة عنه هو الحشو، وكلامنا يقع فيه الآن. الحشو ما تعريفه؟ الحشو هو أن يزيد اللفظ على أصل المعنى لا لفائدة، والزيادة معينة. فالحشو يشترك مع التطويل في أن كلا منهما زيادة، وزيادة لا لفائدة، ويختلف الحشو عن التطويل بأنه زيادة معينة. أما التطويل فهو زيادة غير معينة، طبعا هما يشتركان مع الأطناب في الزيادة. الأطناب أيضا زيادة على المعنى المراد، ولكن زيادة لفائدة. الأطناب زيادة لفائدة، وهما وكل منهما زيادة لا لفائدة، يعني لغير فائدة. إذن الحشو ماذا؟ الحشو أن يزيد اللفظ على المعنى المراد لا لفائدة والزيادة معينة. الآن ما معنى الزيادة المعينة؟ نبين ذلك إن شاء الله. لما نقول الزيادة معينة يعني هذا اللفظ هو الزيادة، لا يتردد اللفظ الزائد بين لفظين، الزائد يمكن هذا يمكن هذا، لا، الزائد هذا اللفظ بعينه. التردد في الزائد هذا في التطويل، يمكن أن يكون الزائد هذا، يمكن أن يكون الزائد هذا، يعني الزائد يمكن أن يكون الكذب، يمكن أن يكون المين بحسب مثال المصنف في الدرس السابق. يمكن الكذب هو الزائد، يمكن المين هو الزائد. أما هنا لا، الزيادة معينة، هذا اللفظ بعينه هو الزائد. الحشو يكون على قسمين، حشو مفسد للمعنى وحشو غير مفسد للمعنى. طبعا هذه المطالب مطالب مهمة أخواني. لاحظوا الآن كل كلام لما تنظرون إليه فهو لا يخلو عن هذه الأوصاف أو العناوين، إما أن يكون فيه إطناب، إما أن يكون فيه إيجاز، إما أن يكون مساواة، إما أن يكون ماذا إخلالا، إما أن يكون حشوا، واضح، إما أن يكون تطويلا. هذه المصطلح العناوين والمصطلحات مهمة. تلاحظون البعض لما يصف يقول هذا حشو، هذا حشو، حشو يعني بهذا المعنى، أو يقول هذا تطويل. بعد واضح ينبغي أن نعرف الفرق بين التطويل، بين الحشو، بين الإخلال، بين ماذا، بين الإيجاز، الإخلال والإيجاز ما الفرق بينهما وإلى آخره، يعني بالنحو الذي ذكرناه ونذكره إن شاء الله يعني لاحقا. الآن نقول الحشو يقع على قسمين، حشو مفسد وحشو غير مفسد. يعني الكلمة الزائدة لما تكون في الكلام تفسد الكلام، تفسد المعنى، تفسد المعنى، هذا يعبر عنه حشو مفسد. هناك حشو غير مفسد، حشو غير مفسد، وهو أن الكلمة الزائدة لا تفسد المعنى وإنما هي زائدة فقط لا تفسد المعنى. قيد لفائدة احترز به عن الحشو بكلا قسميه، عن الحشو بكلا قسميه. حتى يتضح المعنى جيدا المصنف ذكر مثالين، مثال للحشو المفسد ومثال للحشو غير المفسد. نأتي إلى مثال الحشو المفسد. قول الشاعر ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، لولا لقاء شعوبي. اللفظ الزائد في هذا البيت هو الندى، الندى، لفظ الندى، هذا الندى هنا حشو، هذا لفظ زائد وهو حشو مفسد، حشو مفسد. المعنى الذي أراده الشاعر ماذا؟ المعنى الذي أراده هو هذا. التفتوا جيدا، يقول الشاعر: لا فضيلة في الدنيا للشجاعة والعطاء والصبر على الشدائد على تقدير الخلود وعدم الموت. الندى هنا العطاء، يعني الندى بمعنى العطاء. يقول: هذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة الشجاعة والعطاء والصبر، هذه الأمور الثلاثة إنما يكون لها فضل، إنما تكون لها فضيلة فيما إذا كان هناك موت، على تقدير الموت. أما إذا لم يكن هناك موت، الإنسان لا يموت، فحتى لو صدر عنه هذه الأمور الثلاثة فهذه الأمور الثلاثة لا فضل فيها، لا فضيلة لها، لا تكون من الصفات الممدوحة المحمودة. الإنسان إذا كان خالدا في هذه الحياة ويكون شجاعا، هذه الشجاعة تكون صفة محمودة؟ الجواب كلا، لا. الشجاعة التي تصدر عنه على تقدير الخلود وعدم الموت ليس لها فضل، لا فضيلة لها، وهكذا العطاء وهكذا الصبر. إذن متى يكون لهذه الأشياء الثلاثة فضل؟ يكون لهذه الأشياء الثلاثة فضل إذا كان هناك موت، على تقدير الموت، على تقدير عدم الخلود يكون لهذه الأشياء فضل. أما إذا كان هناك خلود، إذا لم يكن هناك موت، فهذه الأشياء لا فضيلة لها، لا فضل فيها. جيد، هذا هو المعنى الذي أراده الشاعر. نقول، التفتوا جيدا، هذا المعنى الذي أراده إنما يصح ويجري في الشجاعة والصبر، وأما في العطاء فلا يثبت، فلا يثبت ولا يجري ولا يصح. توضيح ذلك: الإنسان الشجاع إذا تيقن بأنه يكون خالدا في هذه الحياة لا يموت، إذا تيقن بالخلود وعدم الموت، فحينئذ يسهل عليه ويهون عليه أن يدخل في المعارك وأن يقتحم الصعاب، يسهل عليه، لأنه يقول: أنا على كل حال لا أموت، سأبقى خالدا. فإذا هو في ذهنه أنه لا يموت، يسهل عليه أن يخوض في المعارك، فخوضه في المعارك، دخوله في المعارك ليس له فضل، ليس مما يمدح عليه، مما يحمد عليه. هو متيقن بعدم الموت، يدخل في أكبر المعارك وفي أقوى المعارك، هو متأكد متيقن أنه لا يموت، فحينئذ شجاعته لا فضل فيها، لا فضل لها. أما إذا لا، هو كان متيقن بأنه يموت، ولعله يموت في هذه المعركة، لعله يموت في موضع آخر. هنا إذا كان متيقن بذلك ومع هذا دخل في المعركة، حينئذ هذه الشجاعة تمدح وتحمد له، وفيها فضل، لها فضل. هذا واضح المعنى. إذن هذا المعنى الذي أراده الشاعر في الشجاعة. نعم، في الشجاعة يثبت هذا المعنى ويصح هذا المعنى. وهكذا في الصبر على الشدائد، في الصبر على الشدائد، الإنسان إذا تيقن أنه يكون خالدا في الحياة ومرت عليه الشدائد ومرت عليه المكاره، يسهل عليه حينئذ أن يصبر عليها. يقول: بما أنه أنا خالد لا أموت، فلا إشكال في صبري على هذه الشدائد، أصبر على هذه الشدائد. ما دام أن هذه الشدائد لا تسبب في إزهاق روحي، لا تسبب لي الموت، أنا خالد على كل حال، حينئذ لا بأس بأن أصبر على هذه الشدائد، لأنه على كل حال أنا سوف أتخلص من هذه الشدائد، لأنني باق في هذه الدنيا لا أموت. أصبر على هذه الشدائد سنة وسنتين وأكثر، ما دام هناك خلاص منها بعد ذلك حينئذ أصبر. الصبر في هذه الحالة لا يكون محمودا، لا يكون ممدوحا. أما إذا لا كان متيقنا بالموت وبعدم الخلود ومع ذلك صبر، حينئذ يكون صبره له قيمة، له فضل. إذن هذا المعنى الذي أراده الشاعر يصح في الصبر على الشدائد أيضا. نأتي إلى العطاء، إلى الندى. الندى نقول الأمر فيه على العكس، الأمر فيه على العكس. التفتوا جيدا، الباذل الإنسان الذي يريد أن يعطي، إذا تيقن بالخلود، تيقن بالخلود، التفتوا، وتيقن بأنه لا يموت، جيد، إذا تيقن بذلك فهو يتيقن أيضا بأنه محتاج للمال، صحيح؟ وما دام باقيا في هذه الحياة، في هذه الدنيا، فهو محتاج إلى المال أو لا؟ محتاج إلى المال، صحيح؟ ومع ذلك قال: أنا حتى لو كنت متيقنا بحاجتي إلى المال فإني أبذله، فإني أعطيه. واضح؟ هذا المال أبذله للآخرين مع أني محتاج إليه، لأنني باق في هذه الدنيا، اليوم أنا غير محتاج إليه، بعد ذلك أكون محتاجا إليه، أقول لا يهمني، حتى لو كنت محتاجا إليه فأنا أبذله. هذا العطاء يحمد أو لا يحمد؟ هذا العطاء له فضل أو لا؟ طبعا له فضل. إذن هذا العطاء يكون له فضل على تقدير الخلود، على تقدير عدم الموت. أما إذا لا، قال أنا ميت على كل حال، ميت على كل حال، فهذا المال الذي بيدي أريد أن أصرفه على الآخرين. يعني لو كنت باقيا لبخلت بهذا المال، لكن أنا على كل حال راحل عن هذه الدنيا فأصرفه. ذات الصرف يكون أفضل من هذا الصرف. الصرف والبذل على تقدير الخلود يكون أفضل من الصرف والبذل على تقدير عدم الخلود. واضح أو لا؟ لأنه على تقدير الموت وعدم الخلود هو يقول أنا لا أحتاج في المستقبل إلى المال، أموت كم أعيش؟ يعني أعيش سنة سنتين ثلاث، بعد ذلك أموت، فهذا المال يترك أفضل من أن يترك أصرفه أبذله. أما على تقدير الخلود فذات الشخص ماذا يقول الذي يعتقد بالخلود؟ يقول حتى لو كنت خالدا وحتى لو كانت حاجتي إلى المال مستمرة فأنا أبذل المال، فأنا أصرف المال. طبعا هذا يكون بذله صرفه أفضل من ذاك، صحيح؟ التفتوا معي، هذا المعنى لا ينسجم معه ما أراده الشاعر. الشاعر يقول لا فضل للشجاعة وللصبر وللعطاء على تقدير الخلود. نقول له لا، هذا المعنى الذي أردته صحيح في الشجاعة، صحيح في الصبر، لكنه ليس صحيحا في العطاء، بل الأمر على العكس، الأمر على العكس. فإذا اتيانك أيها الشاعر بالندى، بكلمة بلفظ الندى، لاحظوا بلفظ الندى في ضمن هذا الكلام، هذا اللفظ يكون، هذا اتيانك غير صحيح، هذا اللفظ زائد، وزائد ومفسد أيضا، ليس زائدا، زائد زائد، ليس زائدا فقط، زائد ومفسد. لاحظوا الزيادة هنا معينة، فإذا هذا حشو وليس تطويلا بعد، والزيادة مفسدة للمعنى، فهو إذن من الحشو المفسد، من الحشو المفسد. واضح إن شاء الله؟ هذا فيما يتعلق بمثال الحشو المفسد. نأتي إلى المثال الآخر. المثال الآخر هو للحشو غير المفسد، وهو قول الشاعر: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. التفتوا جيدا، هذا البيت اللفظ الزائد فيه هو قوله قبله، قبله، هذا زائد، لأنه ماذا قال قبل هذا؟ قال وأعلم علم اليوم والأمس. الأمس يدل على القبلية لهذا اليوم. الأمس هو ماذا؟ الأمس، الأمس اليوم الذي قبل يومك، صحيح؟ فالأمس القبلية داخلة في مفهومه، الأمس هو اليوم الذي قبل يومك. فلما تقول اليوم والأمس، الأمس يعني ماذا؟ يعني اليوم الذي قبل يومك، وهذا واضح. الشاعر ماذا قال؟ أعلم علم اليوم والأمس قبله، قبل يعني اليوم، قبل اليوم. نقول هذه زيادة، بدليل أنه لو رفع الشاعر، لو رفع هذا اللفظ، المعنى واضح أو يكون فيه خلل؟ لا يكون فيه خلل، المعنى يبقى واضحا. يريد أن يقول علم اليوم أنا يعني أعلم علم اليوم وأعلم علم الأمس، حتى لو لم يأتي بلفظ قبله، هذا اللفظ زائد لكنه غير مفسد للمعنى، غير مفسد للمعنى، واضح أو لا؟ غير مفسد للمعنى. جيد، هنا يأتي إشكال في المقام، هنا يأتي إشكال في المقام. الإشكال هو هذا، الإشكال هو هذا، ألا يمكن أن نوجه الكلام على أساس التأكيد، التأكيد المعنوي يعني، التأكيد اللغوي عفوا، يعني بمعنى التقوية، تقوية. صحيح المعنى واضح، قبل، قبل لفظ قبله، لما يقول أعلم علم اليوم والأمس المعنى واضح، لكن يريد أن يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى، يقوي هذا المعنى، جاء بلفظ قبله. ألا يمكن أن نحمل صنيع الشاعر على هذا؟ الشاعر إنما أتى بلفظ قبله لأجل التأكيد، لأجل التقوية، تقوية المعنى. نقول لا يصح. ونعم، قبل الجواب، كما نقول مثلا أبصرته بعيني، الإبصار بأي شيء يكون؟ بالعين، صحيح؟ مع ذلك أنت تقول أبصرته بعيني، سمعته بماذا؟ بأذني. السماع بأي شيء يكون؟ يكون بالأذن. لما يقول سمعته هذا يكفي، لكن مع ذلك قال سمعته بأذني. أو مثلا ضربته بيدي، التفتوا، الإتيان بعيني وبأذني وبيدي هذا للتأكيد، للتقوية. وهذه التعبيرات لا شك في صحتها، لأن مثل هذا الكلام ورد في القرآن الكريم. القرآن ماذا يقول؟ التفتوا، يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم، مما كتبت أيديهم. كتابة بأي شيء تكون؟ باليد. لماذا لم يكتفي القرآن بقوله فويل لهم مما كتبت؟ لماذا قال كتبت أيديهم؟ كتابة لا تكون إلا باليد. فهل يمكن أن نقول الاتيان الاتيان بلفظ أيديهم هذا من قبيل الحشو؟ لا، ليس من قبيل الحشو، كلام صحيح ولا إشكال فيه. إذا كان الأمر كذلك فننزل كلام الشاعر على هذا، نقول اتيانه بلفظ قبله لأجل التأكيد، لأجل التأكيد. الجواب هذا لا يصح، الجواب هذا لا يصح. لماذا؟ التفتوا جيدا، لأن هذا الذي ذكر في مثل قولنا أبصرته بعيني، سمعته بأذني، ضربته بيدي إلى آخره، هذا إنما يكون في مقام يفتقر إلى التأكيد، المقام يقتضي التأكيد، كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه، هو ينكر، هو كتب شيء وينكر ذلك، ينكر أنه يعرف هذا الكتاب، يقول أنا ما أعرف هذا الكتاب، أنت ماذا تقول له؟ يا هذا، يا هذا، لقد كتبته بيمينك هذه، لقد كتبته بيمينك هذه. إذن المقام مقام تأكيد، المقام يحتاج إلى تأكيد، المقام يفتقر إلى التأكيد. أما إذا كان المقام لا يفتقر إلى تأكيد، كما في قول الشاعر، الشاعر المقام الذي هو فيه لا يحتاج إلى تأكيد، إذا لم يكن بحاجة إلى تأكيد فلماذا يؤكد؟ لماذا يؤكد؟ فإتيانه بلفظ قبله يكون من الحشو، لأن المقام لا يقتضي التأكيد حتى نصحح ما أتى به. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في بيان ما أفاده المصنف. نقرأ العبارة. قال المصنف: وعن الحشو المفسد، يعني احترز بقوله فائدة عن التطويل وعن اثنين الحشو المفسد كالندى، كلفظ الندى في قول الشاعر: ولا فضل فيها في الدنيا للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، شعوب علم للمنية للموت كما يبين ذلك الشارح. قال عن الحشو المفسد وغير غير المفسد كقوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله. قال الشارح: واحترز أيضا بفائدة عن الحشو. ما معنى الحشو؟ قال: وهو زيادة معينة لا لفائدة، المفسد للمعنى، كالندى في قوله: ولا فضل فيها، أي في الدنيا، للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي، هي علم للمنية صرفها للضرورة. طبعا هي علم للمنية ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، للعلمية والتأنيث. قال صرفها، لكن صرفها للضرورة، صرفها يعني جرها بالكسر، تعرفون الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. هو الآن شعوب مضاف إليه، جر بماذا؟ جر بالكسرة، يعني صرف، صرفه الشاعر لأي شيء، للضرورة، للضرورة الشعرية. قال: وعدم الفضيلة على الآن، التفتوا، الشارح صار بصدد أن يبين لماذا هذا الحشو حشو مفسد. قال: وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر فقط ولا يظهر في العطاء، لتيقن الشجاع، شجاع بعدم الهلاك، وتيقن الصابر بزوال المكروه، بخلاف الباذل ما له إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، فإن بذله حينئذ حينئذ يعني ماذا؟ حين معرفته بالخلود، وحين معرفته بالحاجة إلى المال دائما، أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال، يعني وإبقاء المال بعد الموت. جيد. الآن يمكن أن نعتذر للشاعر أو لا؟ التفتوا جيدا، هذا أنا ما ذكرته في الشرح. يمكن أن نعتذر للشاعر أو لا؟ يعني الشاعر يمكن أن نقول له، أن نأتي له بالعذر على مجيئه، على مجيئه بلفظ الندى، ونقول الندى هنا، الندى هنا التفتوا جيدا ليس حشوا مفسدا. الآن الشارح صار بصدد أن يذكر عذرا للشاعر، قال: وغاية اعتذاره ما ذكره الإمام ابن جني، وهو أن في الخلود وتنقل الأحوال فيه من عسر إلى يسر ومن شدة إلى رخاء ما يسكن النفوس ويسهل البؤس، فلا يظهر لبذل المال كثير فضل. يقول على تقدير الخلود أيضا البذل لا فضل له. كيف؟ يقول الأحوال، أحوال الدنيا متغيرة، تتغير من عسر إلى يسر، من شدة إلى رخاء، ما دام الأمر هكذا، ما دام هذا هو شأن الدنيا، فهذا يبعث على الارتياح. يعني هذا الإنسان يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة، لأنه على كل حال في نهاية المطاف يستقر، يطمئن، لأنه حتى لو عند عسر الآن، هذا العسر لا يبقى إلى الأبد، هذا العسر يصير يسرا، وحتى لو كان في شدة، هذه الشدة تزول، تصير رخاء، فهو يطمئن بهذا. إذا كان يطمئن بهذا، فإذا بذل المال وهو يطمئن بأنه يستقر في نهاية المطاف، هذا البذل لا تكون له قيمة، هذا البذل لا يكون له فضل. فإذا بذل المال، صرف المال على تقدير الخلود لا فضل له أيضا، كما في الشجاعة وكما في الصبر. طبعا هذا الاعتذار الشارح يذكره هنا ويذكره أيضا في المطول. قال: وعن الحشو غير المفسد للمعنى، كقوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فلفظ قبله حشو غير مفسد، وهذا بخلاف. طبعا الجواب عن إشكال المقدر وذكرته لكم في أثناء الشرح. قال: وهذا بخلاف ما يقال: أبصرته بعيني، وسمعته بأذني، وكتبته بيدي، في مقام يفتقر إلى التأكيد. وقول الشاعر: لم يكن في مقام يقتضي التأكيد، فما ذكره الشاعر ليس تأكيدا، لا يمكن أن يكون تأكيدا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر أمثلة وتقرير تفصيل في هذه العناوين الثلاثة: الإيجاز والإطناب والمساواة، ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.